الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية: باب وجوب الحج على الفور.
باب وجوب الحج على الفور، يعني باب ذكر الدليل على أن الحج يجب فورا توفر الشروط. فمن وجبت تحققت فيه شروط الوجوب، شروط الوجوب مأخوذة من الأدلة ذكرها الفقهاء: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والاستطاعة. فمن قامت فيها الشروط وجب عليه أن يحج دون تأخير، لا يجوز له التأخير من غير عذر، يجب على الفور. هذا هو الأصل، الأصل هو الاستجابة، إلا أن يدل دليل. مثلا الله سبحانه وتعالى فرض على عباد الصلوات الخمس وجعل لها ميقات مواقيت، لكن جعل ميقات الحج، ميقات مواقيت الصلاة فيها توسعة: من إلى، من كذا إلى كذا، ومن كذا إلى كذا. وأما الحج فله وقت، وهي أيام الحج المعروفة في أشهر الحج، فيجب على من توفرت فيه شروط الحج أن يبادر ولا يؤخر. لأن نعم، يعني الحج وقته العمر، لكن لا يجوز التمادي، لأن العمر غير معلوم الحد، الإنسان لا يدري متى، فلا يجوز الإمهان بناء على أنه يجوز له أو أنه يمكن أن يؤديه في العام القادم أو الذي بعد أو الذي بعد. فمن حج في أي سنة من عمره أجزأ، وحجه أداء لا يكون قضاء. لكن نظرا إلى أن الأجل غير معلوم، إنه يجب على العبد أن يبادر، إنه لا يدري ما يعرض له، كما سيأتي بالأحاديث. وهذا معنى قول أهل العلم: يجب على الفور، يعني يجب فورا، أي دون تأخير ودون إمهال. لكن لو تأخر نتيجة يعني كسل وحج في السنة الثانية أو الثالثة، نقول إن حجه وقع يعني أداء لا يكون قضاء، لأن وقت الحج ليس له تحديد بسنوات معينة، بل وقته العمر. نعم.
باب وجوب الحج على الفور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
تعجلوا يعني بادروا إلى الحج، والمراد الفريضة، أما التطوع فالأمر فيه واسع، يعني الفريضة. فإن العبد لا يدري ما يعرضه، فإن العبد لا يدري ما يحدث له من مرض أو عوز بعد أن كان مستطيعا، يعرض له يعني العجز في ماله والفقر. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، بادر.
نعم، أعد الحديث. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
نعم.
وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجة.
هذا الحديث شاهد للحديث الذي قبله ومفسر له، فإنه يمرض المريض لا يدري ما يعرض له من مرض، يمرض المريض وتضل الدابة، تضل وتضيع بعد أن كان يملك الراحلة، تضل وتذهب عليه، وتعرض الحاجة. فهذا الحديث بمتنه مفسر للذي قبله: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا إلى الحج، من أراد الحج فليتعجل، فإنه يمرض المريض، وتضل الدابة، وتعرض الحاجة. نعم.
رواه أحمد وابن ماجة. وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل.
الشاهد من هذا الحديث قوله: من كسر، يعني حج وأحرم بالحج مثلا، وكسر وتعذر عليه الإتمام، أو أصابه العرج وأصبح لا يستطيع إكمال الحج، فقد حل، حل من إحرامه، لأنه بهذا العارض يفوته الحج، فيحل، يتحلل من إحرامه، وعليه الحج من قابل. أما إن كان حجه فريضة فلا مظاهر عليه الحج، وقال: فعليه الحج من قابل، يعني من السنة التي تليها. وهذا وجه إيراد الحديث في هذا الباب: وعليه الحج من قابل، ما قال وعليه الحج يرحمك الله، لم يقل وعليه الحج فقط، بل قال وعليه الحج من قابل، يعني من العام القادم الذي يليه، وعليه الحج من قابل. وسيأتي هذا الحديث في باب الفوات والإحصار. نعم. هذا في بحث، يعني في حكم الإحصار، فقد حل، يعني هذا مما يستدل به على أن من حصل له مثل هذا عارض مرضي أو كسر أو عرج فإنه يتحلل. نعم.
نعم. وعن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه.
بعد شيء؟
لا،
انتهى الباب. هذا الأثر عن عمر ورد معناه عن علي، ووردت يعني روايات منها ما هو مرفوع وهذا موقوف، والأثر عن علي موقوف، كلها فيها يعني ما يدل على تحريم تأخير الحج. فقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا من كانت له جدة، يعني من كان واجدا وقادرا على الحج، له مال يستطيع الحج به ولم يحج، أن يضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وهذا محمول على أنه يكون مستحلا لهذا التأخير. أما من كان من تأخر كسلا لا استحلالا ولا جحدا لوجوب الحج فإنه يكون عاصيا آثما في التأخير، ولا ولا يخرج بذلك عن الإسلام. لكن من عزم أنه لا يحج وفي قلبه أنه لا يحج هذا هو الذي يعني قال بعض أهل العلم بكفره، لأن عزمه على أن لا يحج كأنه يتضمن الاستحلال أو يتضمن جحد الوجوب. المهم من هذا الأثر يؤكد يعني خطر الإمهال في أداء الحج والتراخي في أداء الحج. ولهذا أورده المؤلف في باب وجوب الحج على الفور، فقول عمر أن ينظر أن كانت له جدة يعني أن يكون واجدا لما يحج به، ولم يحج أن يضرب عليه الجزية. وفي الحقيقة الأثر هذا يذكره أهل العلم يعني للاعتراض به، وإلا فلفظه غير يعني معمول به، فإن المرتد يقتل، المرتد الجاحد بوجوب الحج يقتل، لا تضرب عليه الجزية، الجزية إنما تضرب على الكافر الأصلي، أما المرتد فإنه يقتل ولا تضرب عليه جزية. ولكن هذا فيه تشنيع على من يتهاون في أداء الحج. نعم.
باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه.
لا إله إلا الله. هذا باب يعني تضمن مسألة وهي حكم الحج عن المعضوب، يعني العاجز عجزا مستمرا كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه، هذا هو المراد بالمعضوب، الكبير أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه لا يسقط عنه الحج، إنما يعني القادر على الحج بماله، المعضوب الذي يقدر على الحج بماله فإنه يسقط عنه أداء الحج بنفسه، يسقط عنه أداء الحج بنفسه ويجب أن يستنيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث شبهه بالدين، شبه الحج بالدين. فمن بلغ من السن ما لا يقدر معه على الحج أو أصيب بمرض لا يقدر معه على الحج فإنه يجب عليها أن ينيب من يحج عنه، لأن هذا هو المستطاع. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال فحجي عنه، رواه الجماعة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. بعد حديث. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع.
أفند يعني خرب، يعني أصبح لا يدرك، فاجتمع عليه ضعف البدن وضعف العقل، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، وهو أيضا يعني مختلط في عقله وفكره، قد أفند. نعم.
فقالت إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، فيجزئ عنه أن أؤديها عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، رواه أحمد والترمذي وصححه.
هذا هو لعله هو بمعنى الحديث الأول، ولعل القصة واحدة. ظاهر السياق أن القصة واحدة. هذه امرأة من بني خثعم، من وهي قبيلة معروفة شهيرة في اليمن، تذكر أمر أبيها وأنه أدركته فريضة الحج، يعني فرض الله الحج يوم فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، وأبوها غير قادر. قالت: أفيجزئ عن أن أحج عنه؟ قال: نعم. وفي الأول قال: حجي عنه. استدل العلماء بهذا على أنه لم يسقط عنه الحج، لكن أذن لها بالحج، أذن أن تحج عنه. أفيجزي أن أحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. فهذا هو الدليل على وجوب الحج على المعروب إذا كان مستطيعا، يعني ماليا، مستطيع بماله لكنه غير مستطيع ببدنه، فيجب عليها أن ينيب من يحج عنه كما في هذا الحديث. واللفظ الدال على هذا قوله: أفيجزي أن أحج عنه؟ لو لم يكن واجبا لقال: إن أباك لا حج عليه وهو كما وصفت، أو كما وهو بهذه الحال لا حج عليه. قالت: أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يظهر أن الحج له حكم آخر، ليس هو كعبادات، حتى ولو أفلد، أليس الميت يحج عنه؟ هذا أولى. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول
الله العظيم كله من خثعم الله أعلم. نعم.
جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. رواه أحمد والنسائي بمعناه.
من المصادفات الغريبة أن كل من المسؤول عنه من خثعم، لكن في القصة الأولى أن السائل امرأة بنت ذلك الرجل، وفي الثانية ابنه. ويدل السياق على أنهما واقعتان، قصتان. والحديثان دليل على هذا الأصل، وهو وجوب الحج على من تعذر عليه أداؤه ومباشرته للحج بنفسه، وأنه يجب عليه أن يستنيب. هذا هو الأصل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه.
وهذا شاهد لما تقدم، فمجموع هذه الأحاديث دال على المسألة، ولكن هذا الحديث الأخير في النذر، فنذر الطاعة يجب على المكلف، فمن نذر أن يحج أو نذر أن يصوم أو نذر أن يصلي أو نذر أن يتصدق وجب عليه، فهذا واجب بسبب النذر. فهذه المرأة نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، فابنها يسأل عن يعني وفائه عن أمه، وفائه بنذرها بنذر أمه، فالرسول أذن له أن يحج عن أمه وشبه ذلك بالدين. فكما يصح قضاء الدين عن الميت، كذلك دين الله أحق بالوفاء. وشبه أرأيت لو كان على أمك دين كنت تقضي؟ قال نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فمجموع هذه الأدلة، فالحديث الثلاثة في شأن المعظوم، وهذا الحديث في شأن الميت، وهذا ما تضمنته الترجمة، باب الحج عن المعظوم وعن الميت. نعم.
نعم. وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك، وفيها قال جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. وعن ابن عباس،
هذا استنباط من المؤلف أن هذا الحديث يدل على صحة الحج عن الميت من القريب أو من غيره، لأنه شبهه بالدين، وبالإجماع أن من قضى الدين عن المدين أجزأ عنه وبرئت ذمته، سواء كان القاضي له يعني قريب أو أجنبي، لكن القريب أولى به، فالولد أولى بأبيه، والأخ أولى بأخيه، والقريب أولى بقريبه، فيجتمع له البر يعني الإحسان والصلة، صلة رحم. قضاء الدين عن الميت والحج عن الميت صلة رحم، يعني حج الإنسان عن قريبه، عن أبيه، عن أمه، صدقه وصلة. نعم.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك. رواه الدارقطني.
هذا بمعنى الذي قبله، فهذه الأدلة يدل مجموعة على صحة النيابة عن المعظوم أولا أو عن الميت، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، صحة النيابة عن المعظوم وعن الميت، مع يعني تفصيل لبعضهم. نعم.
نعم. باب اعتبار الزاد والراحلة.
الله المستعان. لا إله إلا الله. لا إله. اقرأ نيل الأوطار على هذه الألم، مجموعة هذه الأحاديث بعد يعني بعد الكلام عنها رواية. قال والأحاديث،
الباب الأول ولا الثاني شيء؟
أي باب؟
باب وجوب الحج على المعظوم.
إيه.
نعم. نعم. حديث علي أخرجه أيضا البيهقي، وحديث ابن الزبير قال الحافظ إن إسناده صالح. وقوله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، قد اختلف هل المسؤول عنه رجل أو امرأة، كما وقع الاختلاف في الروايات في السائل، ففي بعض الروايات أنه امرأة، وفي بعضها أنه رجل، وقد بسط ذلك في الفتح قول
وقد بسط
نعم وقد بسط ذلك في الفتح قوله شيخنا قال الطيبي هو حال، والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة. قال فحج عنه، وفي رواية للبخاري قال نعم. قوله وقد أفند بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون مفتوحة ثم دال مهملة. قال في القاموس الفند بالتحريك الخرف وإنكار
الخرف.
الخرف وإنكار العقل بهرم أو مرض، والخطأ في القول والرأي والكذب كالإفناد. ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي أبدا، وفنده تفنيدا أكذبه وعجزه وخطأ رأيه كأفنده انتهى. قوله أنت أكبر ولده فيه دليل على أن المشروع أن يتولى الحج عن الأب العاجز أكبر أولاده،
يعني هذا من باب الأولوية. نعم.
قوله أرأيت إلى آخره فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه. وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، وفيه أنه يستحب التنبيه على وجه الدليل لمصلحة. وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج. وقد ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية.
نعم.
كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير حكاه ابن عبد البر، وتعقب بأن الأصل عدم الخصوص. وأما ما رواه عبد الملك ابن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين،
هذا خلاف الأصول. الأصول أن كما جاء في الحديث حكمي على امرأة فحكمي على 100 امرأة، فإن الأصل في أحكام الشريعة العموم إلا بدليل. نعم.
وأما ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين في هذا الحديث فزاد حج عنه وليس لأحد بعده،
هذه رواية شاذة. نعم.
وليس لأحد بعده فلا حجة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسال، والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن. وقد ادعى جماعة من أهل العلم أنه خاص به. قال في الفتح ولا يخفى أنه جمود. وقال القرطبي رأي مالك أنه ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن، فيرجح ظاهر القرآن ولا شك في ترجحه من جهة تواتره انتهى. ولكنه يقال هو عموم مخصوص بأحاديث الباب ولا تعارض بين عام وخاص.
وهذا يشير إلى قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذه قضية مشهورة، يعني انتفاع الإنسان بعمل غيره. فقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أجيب عنها بأن الآية تدل على أن العبد لا يستحق سعي غيره، لكنه إذا أهدى إليه عملا فعله عنه فلا يمتنع، لأنه بدله متبرعا كما دلت على ذلك السنة بهذه الأحاديث. هذا هو القرآن الذي يشير إليه. قال مالك هذا يكون مخالف.
وقال القرطبي رأي مالك أنه ظاهر
رأي مالك
وقال القرطبي رأي مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن فيرجح ظاهر القرآن ولا شك في ترجحه من جهة تواتره انتهى. ولكنه يقال هو عموم مخصوص بأحاديث الباب ولا تعارض بين عام وخاص. وهذه الأحاديث ترد على محمد بن الحسن حيث قال إن الحج يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة، وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب، فقال الجمهور لا يجزئه لأنه
هذه مسألة فرعية فقهية. إذا حج عن المعضوب، حج ابنه أو غيره حج عنه ثم شفي وعوفي بعد ذلك، هل يجب عليه الحج؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يجب عليه الحج لأنه قد أداه أو أدي عنه بدليل شرعي وبمقتضى شرعي فلا يجب عليه الحج مرتين، مرة بالنيابة ومرة بالأصالة. أعد.
نعم. وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعذور، فقال الجمهور لا يجزئه،
لأن الجمهور لا يجزئه.
نعم. لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوسا عنه. وقال أحمد وإسحاق لا تلزمه الإعادة لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين.
نعم.
ووجيب بأن العبرة بالانتهاء، وقد انكشف أن الحجة الأولى غير مجزئة.
الله هو الثاني والله أعلم.
نعم. حديث ابن عباس الله. الآخر أخرجه النسائي والشافعي وابن ماجه، قوله إن أمي نذرت إلى آخره، قيل إن هذا الحديث مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر كما تقدم في الصيام، وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج. ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة أن امرأة قالت إن أمي وفيه يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج أفحج عنها؟ قال حجي عنها. قوله قال نعم فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحج، فإن فيه دليل على صحة النذر بالحج،
النذر بالحج
نعم
نعم
ممن لم يحج، فإذا حج أجزأ عن حجة الإسلام عند الجمهور، عليه الحج عن النذر، وقيل يجزئ عن النذر ثم يحج عن حجة الإسلام، وقيل
حجة الإسلام مقدمة. لو قدر أن ينذر الحج نقول يؤدي الفريضة ثم إلا أن ينوي ينذر أن يحج هذا العام مثلا يريد أداء الفريضة، فإذا حج أجزأه ولا تجب عليه حجة أخرى. نعم.
وقيل يجزئ عنهما، وفيه دليل أيضا على إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره، ويدل على ذلك قوله اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لا يحج أحد عن أحد ونحوه، عن مالك والليث، وعن مالك إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا. قوله أكنت قاضيته فيه دليل على أن
هذا فيما إذا أريد الحج من ماله، يعني مالك يقول يعني إن أوصى بالحج حج عنه وإلا فلا، لكن تشبيه بالدين يرد هذا الرأي وهذا المذهب، أن الدين لا يتوقف على الوصية به، فالدين يقضى سواء أوصى به من هو عليها أو لم يوصي. نعم.
قوله أكنت قاضية فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء ويلحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك. قوله فالله أحق بالوفاء فيه دليل على أن حق الله مقدم على حق الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل بالعكس وقيل سواء. قوله جاء رجل فقال إن أختي إلى آخره، لا منافاة بين هذه الرواية والأولى، لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن تكون متحدة، ولكن النذر وقع من الأخت والأم، فسأل الأخ عن نذر أخته والبنت عن نذر الأم. وقد استدل المصنف بهذه الرواية على صحة الحج من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم للأخ هل هو وارث أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الأصول. واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح ممن لم يحج أن يحج نيابة عنه، واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح ممن لم يحج أن يحج نيابة عن غيره لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك، وبه قال الكوفيون وخالفهم الجمهور، فخصوه بمن حج عن نفسه، واستدلوا بحديث ابن عباس الآتي في باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، وسيأتي الكلام فيه.
يعني يشير إلى حديث شبرا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرا. نعم.
قوله إن أبي مات وعليه حجة الإسلام إلى آخره فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر، ويدل على الجواز من غير الولد، حيث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة وسيأتي. انتهى.
لا إله. طيب إلى هنا يا
حسن.
نعم يا محمد.
أحسن الله إليكم. أقول السائل إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذر حجه ماذا يلزمه؟
تعذر عن الحج يكون محصرا فيهدي ويتحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة؟
قبل جمرة العقبة نعم، أما قبل الوقوف فلا. طواف الإفاضة لا يكون قبل الوقوف أبدا. طواف الإفاضة والسعي الذي يتبعه، لكن إذا كان قارن أو مفردا وسعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه. أما طواف الإفاضة فلا يتقدم على الوقوف البتة. نعم.
أحسن الله إليكم. أقول السائل ما حكم وضع الطيب على الإحرام قبل عقد النية والتلبية؟
لا إله إلا الله. الذي ورد التطيب بالبدن على الرأس واللحية والبدن، أما الإحرام فإنه معرض أن يخلعه، ثم إذا أعاده فإنه لا يصلح. ولهذا ينهى أهل العلم عن تطيب اللباس، لأن اللباس يخلع ويلبس ويخلع ويلبس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام؟
لا لا لا، هو يغطي الرداء يغطي به الكتفين، أما ذاك تغطية أحد الكتفين ذاك الاطباع، وهذا خاص بطواف القدوم. كثير من الناس يظن أن الإحرام هكذا يكون بالاطباع، بحيث يبرز أحد المنكبين، منكبه الأيمن، ضبعه الأيمن، ولهذا يعني كثير من الناس يتحرى هذه الهيئة، وهذا ليس مشروعا إلا في طواف القدوم. أما في سائر أحواله المعلم فيضع رداءه على كتفيه. نعم. متى؟ لا ما هو واجب، المعروف انه سنه. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل ما هو تحديد المخيط من اللباس؟
ما هو
تحديد المخيط من اللباس؟
تحديد المخيط هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا البرانس. هذه يعني ليس المخيط هو ما فيه خياطة، لا، هو ما يخاط على قدر البدن أو على بعض الأعضاء، في الثوب والقميص والأكمام والفنيلة والسراويل الطويلة والقصيرة، كلها هي يمنع منها المحرم يعني الرجل. نعم. يعني لو كان الإزار أو الرداء فيه خياطة يعني عبارة عن قطعتين خيطت إحداهما بالأخرى فهذا لا يمنع من أجل أنه فيه خياطة. لا، ليس المراد في كلام الفقهاء المخيط يعني ما فيه خياطة، بل يريدون بالمخيط يعني الثياب المعتادة، الملابس المعتادة التي تخاط على قدر البدن أو نصف البدن أو على عضو، على قدر عضو من الأعضاء مثل الشراب ونحوه. نعم.
ويقول كذلك: وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟
لا لا، لا يجوز للمحرم أن يلبس السراويل، هذا بالنص، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا السراويل إلا رجل أو أحد لا يجد نعلين فليلبس، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخي مسجون من 13 سنة في قضية قصاص.
إيش قضية؟
قصاص.
إيش؟
قصاص قتل.
قصاص. نعم.
هل يجوز الحج عنه من ماله؟ لأنه يطلب منا الحج كل سنة، علما أنه قد حج مرتين.
الحمد لله، ما دام منه حج فلا يجب عليه الحج. أقول لا يجب، لكن إن حج عنه أرجو أنه ينفعه ذلك، لكن ليس هو ميؤوس منه، لله الحمد، ليس ميؤوسا منه، فلعل الله أن يجعل له فرجا ومخرجا ويحج بنفسه. نعم.
وهل الأفضل الحج عنه أم التبرع من ماله لمن لم يحج؟
الأفضل أن يصرف من ماله بإذنه، أن يصرف من ماله بإذنه لمن لم يحج، فيكون من قبيل الصدقة. نعم.
ويطلب الدعاء له:
نسأل الله أن يجعل له فرجا ومخرجا، وأن يهيئ يوفق أولياء المقتول للعفو عنه. نعم. انتهى.
لا، باقي.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريبا منها حتى غربت الشمس ثم انصرف، فما حكم حجه؟
والله المعروف أنه أن حجه غير صحيح، حجه غير صحيح، لأن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، ركن الحج، حتى جاء في الحديث: الحج عرفة، فمن وقف خارج حدود عرفة فلا حج له، فيجب الحذر، يجب الحذر ويجب التثبت من أن يكون وقوف الإنسان داخل حدود، وهي الآن معلمة وفي علامات وفيها لوحات إرشادية، لا ينبغي التهاون بهذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول:
ولو قدر أن السيارة لا تصل، ينزل الحاج ويسير على قدميه ويقف بعض الوقت هناك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من به سلس؟
هل
من به سلس لو لبس حفائض وسراويل، هل عليه شيء في إحرامه؟
لا إله إلا الله. إذا لبس سراويل يعني على قول الفقهاء يشرع له أن يفدي فدة الأذى، يصوم 3 أيام مثلا، أو يصدق يطعم 6 مساكين. وإن كان الحفاظة ما هي من نوع السراويل، شيء يضعه على فرجه يمنع انتشار النجاسة، فلا يجب عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة ليست من مكة لا تستطيع الحج، وسينيب عنها أولادها رجل من مكة ليحج عنها، وطلبت الأم أن يكون حجها تمتعا، ومعلوم أن المكي ليس عليه الهدي، فهل الحكم يتعلق بالنائب وهو مكي أم بالمنيب؟
لا إله إلا الله، لا إله. ينبغي أن ينيب عنها من مثل الطائف حتى يستكمل المناسك ويحرم من الميقات ويتمتع، يعني متعة واضحة لا إشكال فيها. أما المتعة من مكة فهذه محل اختلاف صحة التمتع المكي. فننصح مثل هذه المرأة أن يستنب عنها من مثل الطائف. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة، نعم هذه من تقول: بعد عودتها من الحج أخذت إحراما وجدته مرميا على الأرض، لا تعرف لمن، لأن الغالب رمي بسبب الوزن في العفش، فهل عليها شيء حيث أخذت؟ تقول بسبب ثقل الوزن في العفش،
يعني كانت تشيل يعني الطيران الطائرة.
نعم،
وزن العفش في الطائرة.
في الطائرة، نعم. فهل عليها شيء حيث أخذته؟
لا إله إلا الله. وجدت إيش؟ إحرام.
نعم، تقول إحرام.
من الإحرام ما يظهر أنه طرح من أجل الوزن. إحرام إيش الإحرام؟ ثوب، إزار، رداء، كذا، يظهر أن هذا ما هم من أجل الوزن. يمكن صاحبه استثقله فرماه. على كل حال إن كان له قيمة لعلها تتصدق بقيمته، وهو يسير في الغالب. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: صليت وعند التسليم من الصلاة وجدت أن مقدمة شعر رأسي ظاهر منها مقدار إصبعين.
لا حرج. نعم، لا حرج عليها. نعم.
أحسن الله.
لأنها لم تتعمد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الجمع بين عدم مغفرة الله للذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وبين قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الآية؟
هذه الآية الأخيرة في التائبين، في الذين تابوا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب نبدأ. وأما الذين ازدادوا كفرا فلم يتوبوا، هذا هو الجواب. الذين ازدادوا كفرا لم يتوبوا، أما من تاب فلم يزد كفرا، بل رجع وتاب وأناب إلى ربه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يسعى لتوزيع الصدقات وإيصال الخير للفقراء، فهل له أن يأخذ أجر سعيه ومشاويره بالقدر المعروف؟
ليس له ذلك إلا بإذن المتصدقين، يخبرهم بأنه يعني يريد أن يأخذ نسبة. يقول المتصدق: هذا الذي يعطيه، يعني يعطيه 3000، يقول: أنا سأأخذ 100 أو 200. أما أنه يأخذ من الصدقات من الناس الصدقات على أنه يوصلها إلى الفقراء ثم يحسن منها لنفسه ويجعل النفس عمولة من ذاتيته، لا، ليس له ذلك إلا بعلم المتصدقين. فإن أكثر يعني الناس يفهمون أنك فاعل خير، يفهمون أن الذي يسعى في جمع الصدقات أنه فاعل خير، ما يعرفون أنه يأخذ على ذلك أجرا مما يعطى. هذا غلط. خلاص، اختم اخر سؤال.
سم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أذهب بزوجتي للطبيبة الكافرة للولادة عندها؟
لا ينبغي ذلك. يقول أهل العلم في تفسير قوله تعالى: أو نسائهن، يعني المراد المسلمات، وأن الكافرة لا تكون قابلة مولدة، يعني لا تكون قابلة أي مولدة للمسلمة. لا يجوز أن يذهب الإنسان بامرأته لقابلة كافرة تولدها. نعم.
أنت.
بارك الله.